هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخت الساجدة، تقول: نحن نعيش في بلد تنتشر فيه الرشوة والسرقة في جميع مؤسسات الدولة، فهنالك مثلا كبار المسؤولين في شركات الكهرباء يبرمجون عدادات الكهرباء للمواطنين بطرق تزور الكمية المستهلكة، وذلك مقابل المال، علما بأن الفواتير تأتي بأسعار باهظة، فما هو حكم المتعامل معهم بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لسؤال الأخت، هذا يرتبط بأكثر من جهة. الجهة الأولى يرتبط بالحكومات وعدالة الحكومات، وهذا للأسف الشديد نحن نشاطق الأخت الرأي في أن معظم حكوماتنا للأسف هي حكومات غير عادلة مع شعوبها، هي حكومات غير مطابقة للأوصاف التي سعى العقلاء لجعلها موجودة في الحكام، غير مطابقة بطبيعة الحال لما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الجهة الثانية جهة الموظفين في الدولة، هذا فرع من فروع الجهة الأولى بطبيعة الحال، فإن الموظفين في الدولة يعكسون حالة الجهاز الهرمي في الحكم. إذا كان الحكم فاسدا، من الطبيعي أن شريحة واسعة من الموظفين ستكون كذلك، لأنها ترى الذي فوقها فاسدا، فإما تكون هي فاسدة أساسا وتستخدم لأن السيستم من أساسه فاسد، وإما أنها تفسد شيئا فشيئا لأنها لا ترى رقابة صحيحة. كما أن الكبار يرتشون بمستوياتهم، فإن الصغار أيضا يبدأون كل من موقعه يبتلى بهذا الأمر. هذه مشكلة اجتماعية معضلة لا تقوم للأوطان معها قائمة، ولا تنتشر عدالة، ولا يمكن توقع العدالة إلا بشكل جزئي ونسبي جدا في بعض المواضع مع وجود مثل هذه الحالة. لكن على كل حال، من الواضح أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يشاركوا في مثل هذا الفساد وفي مثل هذا الإفساد في مجتمعاتهم. سرقة الكهرباء بهذا الشكل هي سرقة إما لأموال محترمة كما يفتي غير واحد من المراجع العظام، فهذا يستتبع الضمان، لأن أموال الدولة عند جملة من المراجع منهم الإمام الخامنئي حفظه الله هي سرقة أموال محترمة، لأن أموال الدولة كأموال الأفراد محترمة، بل هي أكثر احتراما من أموال الأفراد طبقا لهذه النظرية، لأنها مقدرات الأمة. وطبقا لنظرية أخرى مشهورة بين الفقهاء هي أموال مجهولة الملك، لا يجوز الأخذ بهذه الأساليب الملتوية لهذه الأموال إلا بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي، وعادة مراجع الدين وحكام الشرع لا يأذنون بهذه الأساليب الملتوية التي تؤدي إلى فساد المجتمعات وفساد الأوطان. لا يبرر لنا أبدا وبوجه من الوجوه فساد بعض المسؤولين أو معظم المسؤولين أو حتى رأس الهرم أن نلتجئ إلى مثل هذه الأساليب التي لا يرتضيها إنسان يريد أن يبني وطنه بناء صحيحا وسليما ليواكب الحضارات المتطورة والعالم المعاصر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. سؤال من الأخ علي حول الخمس، وهو سؤال غريب إلى حد ما، يقول: كلما أجمع مالا وأخمسه يسرق مني ولا يبقى لدي شيء منه، هل من تفسير لذلك؟ مع أني راض بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هل هذا عقاب أم امتحان للمؤمن؟
لا نستطيع أن نجزم أنه عقاب أو امتحان، لكن على كل حال هذا أمر غريب كما يشير الأخ في سؤاله، أمر غريب جدا. لعل الأخ لا يعتمد أسلوبا سليما في حفظ هذه الأموال، وأنا أستغرب من ربط قضية التخميس بسرقة الأموال، لأنه لا ربط كما تعلمون بين تخميس الأموال وبين سرقتها، بحيث يمكن أن أقول لو لم يخمس هذه الأموال لسرقت مع الخمس، فليحمد الله سبحانه وتعالى أنه خمس قبل أن تسرق الأموال، فلم يسرق حق الله وحق رسول الله وسهم الإمام وسهم السادة فقراء السادة من هذه الأموال. نعم، أنا أنصح الأخ أن يعتمد أساليب عقلائية متعارفة في حفظ هذه الأموال. الآن الحمد لله في كل بلد، في كل رستاق، في كل منطقة يوجد بنك من البنوك يمكن للأخ بمجرد أن يحصل على مال معين أن يفتتح حسابا للتوفير ويودع في هذه البنوك من دون فوائد ربوية، وعلى هذا الأساس تحفظ هذه الأموال. كأن الأخ يأتي بهذه الأموال إلى البيت، لا أدري السوسة أين، من الجيران، من أهل المنطقة، من بعض العصابات التي تسرق. على الأخ أن يكون متنبها، إذا كان موظفا مثلا يمكنه أن يفتح حسابا في البنك، ينزل المال في حسابه فلا يسحب من حسابه إلا المقدار الذي يحتاجه لمصرفه. أما أنه كل سنة يخمس ويترك الأموال هكذا في البيت لتسرق من جديد، فهذا عمل غير عقلائي، غير صحيح، غير سليم. عليه إما أن يكون لديه مأمن في بيته كبعض الصناديق التي تعمل على الأرقام وعلى المفاتيح الخاصة التي يصعب جدا تزويرها، إن لم أقل لا يمكن عادة، وهذه غير قابلة لأن تسرق، أو الأضمن والأأمن من هذا وضعها في البنوك، في البنوك من دون فوائد ربوية، حساب توفيري يضعها في البنك، وحينئذ لا طريقة إلى سرقتها. أما أن تتكرر مع هذا الأخ هذه القضية فهذا أمر غريب، غريب جدا. والمؤمن كما ورد في الحديث الشريف لا يلدغ من جحر مرتين، فبمجرد أن حصلت هذه المأساة معه في المرة الأولى كان عليه أن يتنبه لكي لا تتكرر معه مثل هذه القضية.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ دال، يقول: هل شراب الشعير الموجود في السعودية والمستورد من إيران حلال أم حرام؟ وهل يختلف عن الأنواع الأخرى؟
لا نعرف طبعا ماهية وحقيقة هذا شراب الشعير الموجود في المملكة العربية السعودية، ولأول مرة أسمع أيضا أنه قد استورد من الجمهورية الإسلامية.
ماء الشعير،
ماء الشعير معروف هنا في إيران،
يبدو أنه هو نفس الشيء.
على كل حال، ماء الشعير في حد نفسه غير محرم، وقد صرح الفقهاء بأن ماء الشعير الذي ينصح الأطباء به عند بعض الأمراض وبالأخص أمراض الكلية هذا محلل، لا يوجد أصلا دليل على حرمة ماء الشعير. المحرم هو عنوان الفقاع، الفقاع الذي يقال له اختصارا البيرة في الأوساط التي تعرف هذه الأمور وهذه المشروبات. ماء الشعير إذا صار عنوان الفقاع منطبقا عليه حتى لو لم تضف إليه كحول من الخارج هو بحد ذاته يصبح محرما، يصبح محرما إذا بلغ مرحلة النشيش. النشيش هو صوت الصفير الذي يسبق مرحلة الغليان، ليس من الضروري أن يغلي على درجة 100%، بل درجة 100% هي درجة التبخر في الحقيقة، بداية التبخر وليس درجة الغليان، لكن الصفير الذي يحصل سواء على النار أو أودع وأقفل وأوصد بابه، فإن أهله شرحوا لنا أنه يصل إلى حد يصبح له صوت نتيجة الحرارة التي تختزن في داخله إذا ما سد الباب وأوثق بشكل جيد. عموما مرحلة النشيش والصفير هي التي تجعله من الفقاع وهي التي تحرمه. يقال بأن مثل هذه المياه المتعارفة في السوق لا تبلغ هذا الحد، ولا شك أنها في الجمهورية الإسلامية بطبيعة الحال واقعة تحت رقابة شرعية طبقا لموازين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وعلى هذا الأساس فالإنسان إما يجزم قطعا بحليتها، أو إذا شك على كل حال يبني على أنها لم تصل إلى هذه المرحلة فهي حلال على كل حال.
نعم، شكرا لكم. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخت فاطمة، وتقول: كيف يمكن مراعاة الأعلم؟ تسأل يعني ربما حول كيف يمكن التعرف على الأعلم، ما هي الطريقة، ما هي الوسيلة؟
أنا لا أقول للأخت إن التعرف على الأعلم مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة، خصوصا في زمن مثل زمننا هذا تكثر فيه مراجع الدين، إن في النجف الأشرف أو في مدينة قم المقدسة يوجد مراجع كثر الآن مطروحون للتقليد. وهذا من محاسن طبعا مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن باب الاجتهاد فيها مفتوح، وأن المتخصصين في علوم الشريعة بل في العلوم الإسلامية عامة كثر والحمد لله. ولكن على كل حال المشهور بين العلماء أنه يجب تقليد الأعلم، ومن يريد أن يقلد عليه أن يبحث عن الأعلم أولا ليقلده أو يجيزه في تقليد غير الأعلم إن كان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم. فعموما لا بد من البحث عن الأعلم. بطبيعة الحال الأخت تعرف والجميع يعرف أن البينات المرتبطة بهذا المجال متخالفة، يعني البعض يقول العالم الفلاني أو السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني هو الأعلم، بينة أخرى تقول بالعكس. عادة تلامذة كل واحد من كبار العلماء عندما يدرسون عنده لفترة طويلة ربما تأثروا بمنهجه العلمي فيشهدون له ولا يشهدون لغيره من العلماء، مع اعترافهم بأن البقية هم من كبار العلماء والفقهاء، والعكس يحصل. من هنا يشكل الأمر إنصافا عند تعدد المراجع بكثرة، يشكل الأمر في تحصيل الأعلم. في مثل هذه الحالة لابد من الرجوع إلى من تنحصر الأعلمية بينهم، يعني اثنان ثلاثة أربعة هم الدائرة الضيقة التي تدور الأعلمية بينها، لنرى ما هي فتواهم في مسألة التقليد في زمن الفحص عن الأعلم. بعض الفقهاء يفتي بالتخيير بين الدائرة الخاصة التي تدور الأعلمية بينها، إذا اتفق هؤلاء على التخيير الذين تضيق الدائرة بينهم فحينئذ يستطيع الإنسان أن يتخير واحدا منهم. والبعض عادة يفتي بالاحتياط في هذا الوقت، هنا تشكل القضية على عموم المؤمنين، لكن لابد لهم أن يحتاطوا في هذه الدائرة الخاصة. طبعا مواد الاحتياط من الصعوبة بمكان أن يتعرف عليها الإنسان الاعتيادي، لذلك لابد وأن يراجع علماء البلد، علماء المنطقة المتفقهة في هذه المنطقة ليدلوه على الطريق الصحيح والسليم. أنا أؤمن مع الأخت السائلة أن هذه القضية صارت، وبالأخص في الوقت الحاضر صارت عويصة نسبيا، لأن البينات من أهل الخبرة قد تخالفت فيما يرتبط بأعلمية شخص من الأشخاص. نعم، لو تسنى للأخت أو لأي واحد من الإخوة والأخوات المؤمنين أن يحصل اطمئنانا بأرجحية بعض الشهادات على البعض الآخر، إما لمزيد الشياع الموجب للاطمئنان أو لأي سبب من الأسباب الموضوعية طبعا لا الشخصية والعاطفية، فلا بد وأن يتبع اطمئنانه إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم سمحت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من البرنامج. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.